بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له وللشارح والسامعين: قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
قال المؤلف رحمه الله وغفر له: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله في بيان ذريعة من ذرائع الشرك، ووسيلة من وسائله، وسبب من أسباب وجوده، أن يقع الإنسان في الغلو في قبور الصالحين. ومن المعلوم أن القبور زيارتها كان منهيا عنه في بدء الإسلام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. كان منهيا عنه في بداية الإسلام، لأن قلوب الناس مجبولة على محبة أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل الاستقامة، فإذا ما فقدوا الصالح ربما أن هذه المحبة إذا كانت عن جهل وعن عدم بصيرة ربما ساقت الإنسان إلى الغلو في هذا الصالح بالمكوث عند قبره والعكوف عنده وتحري الدعاء والبناء عليه إلى غير ذلك من الأعمال المنكرة والأفعال الباطلة. وهذه المغالاة التي تفعل عند قبور الصالحين سببها محبتهم عن جهل بدين الله تبارك وتعالى، فاجتمع فيهم محبة للصالحين وجهل بدين الله، ولما كان الأمر كذلك ساقتهم هذه المحبة العارية عن العلم إلى الوقوع في المغالاة في قبور الصالحين، ولربما بفعل أمور عند قبورهم من أنواع القرب وصنوف العبادات التي هي حق خالص لله تبارك وتعالى لا يجوز صرفها لغيره كائنا من كان. وتنصيص المؤلف رحمه الله على قبور الصالحين دون قبور غيرهم سببه أن قلوب الناس لها تعلق ومحبة بالصالحين، يحبون الصالحين، يحبون أهل الصلاح، يحبون أهل الاستقامة وأهل الطاعة والعبادة، والشيطان أعاذنا الله جميعا منه يدخل على الناس من خلال هذه المحبة، يدخل عليهم من خلال هذه المحبة فيجرهم إلى تعظيم للصالحين باطل، إلى نوع من التعظيم للصالحين باطل. ولهذا قال من قال من السلف: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ عندما يعظم المخلوق تعظيما لا يليق به، تعظيما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. والذي يسوق إلى ذلك هو محبة أهل الصلاح وأهل الفضل وأهل الاستقامة. ولهذا قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين، أن الغلو في قبور الصالحين، من اشتهر بين الناس بالصلاح والاستقامة أحبته قلوبهم، وإذا فقدوا ومات ودفن ربما تعلقت قلوبهم بقبره وقصدوا قبره وتحروا الدعاء عنده والمكث عند قبره إلى غير ذلك من الأعمال المحرمة والتي ساقهم إلى فعلها حبهم لهذا الصالح، حبهم لهذا الصالح مع جهلهم بدين الله. لكن لو كان هذا الحب حبا معتدلا مبنيا على علم وعلى بصيرة بدين الله تبارك وتعالى لما وقع هؤلاء في هذا الغلو. وبهذا يعلم أن الجهل بدين الله تبارك وتعالى هو سبب كل بلاء، عدم البصيرة بدين الله تبارك وتعالى هو سبب البلاء، سبب الغلو وسبب الشرك وسبب البدع وسبب كل ضلال. بينما إذا كان الإنسان على بصيرة بدين الله وعلم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم معتصما بالكتاب والسنة فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يكون سالما من ذلك. وقد سمعنا اليوم في صلاة الفجر قول الله تبارك وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. إذا كان العبد معتصما بكتاب الله تاليا لكتاب الله متدبرا لكلام الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا أمنة وعصمة ووقاية له بإذن الله تبارك وتعالى من الوقوع في الضلال والباطل والكفر. بينما إذا ابتعد الإنسان عن الكتاب والسنة وجهل بدينه فإن هذا هو سبب كل بلاء. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. وقد سبق أن علمنا معنى الغلو وأنه مجاوزة الحد، سواء بقول أو اعتقاد أو فعل، مجاوزة الحد سواء بقول أو اعتقاد أو فعل. والغلو في قبور الصالحين أن يتجاوز العبد الحد فيما يشرع فعله تجاه قبور الصالحين، أن يتجاوز الحد، حد الشريعة. ولأجل هذا قال أهل العلم أن زيارة القبور سواء قبور الصالحين أو عموم المسلمين مشروعة، شرعت لغرضين: الغرض الأول تذكر الآخرة، والغرض الثاني الدعاء للميت والسلام عليه. أما الأول فدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الغرض الأول، أن يذهب الإنسان إلى القبور يزورها ليتذكر الآخرة، لينظر إلى هذه الحفر وإلى هذه الدور التي جمعت أناسا كثيرين أمضوا حياتهم ومدتهم في هذه الحياة ثم صاروا إلى هذا المصير، ويتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه. ويتذكر أنه صائر إلى ما صار إليه، وأنه يوما من الأيام سيكون في هذه الدار، وسيدرج في حفرة من هذه الحفر، وسيهال عليه التراب، والذي يفعل ذلك به هم قرابته وأبناؤه وجماعته، يأتون به محمولا على لوح من الخشب، ثم يدرج في حفرة من هذه الحفر ويهال عليه التراب، وينصرف عنه قرابته، ولا يدخل معه شيء من ماله، وإنما الذي يدخل معه في قبره عمله، سواء كان صالحا أو غير صالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويدخل معه واحد، يتبعه ماله وعمله وولده، فيرجع ماله وولده ويدخل معه في قبره عمله. فيتذكر هذا المصير، يتذكر هذا المصير. وتصوروا هذا الأمر معاشر الإخوة، عندما يقال لك إنك يوما من الأيام طال العمر أو قصر ستذهب إلى مسكن، هذا المسكن لا نافذة فيه، ترى معها الهواء ويدخل عليك منها الشمس، ولا مكيفات هوائية، ولا فرش وثير، وليس فيها ماء، وليس فيها شيء من مقومات الحياة المعروفة. ستذهب إلى هذه الدار وتبقى فيها فترة، وستكون في هذه الدار متوسدا التراب ومتلحفا التراب، والتراب يغطيك من كل جانب. عندما تتذكر هذه الدار وهذا المصير، فإن هذا يؤثر فيك صلاحا وإيمانا واستقامة واستعدادا لهذا اليوم. قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فإنها تذكركم الآخرة، أي يتذكر العبد بزيارته القبور الآخرة، والمصير المحتم والنهاية التي لا بد منها، فيتذكر هذا المصير. هذا الغرض الأول. أما الغرض الثاني من زيارة القبور فهو الدعاء للمقبورين، لأن المقبورين انقطع عملهم، لا يستطيع الواحد منهم أن يستغفر، ولا يستطيع أن يدعو، ولا يستطيع أن يتصدق، ولا يستطيع أن يصلي، ولا يستطيع أن يصوم، ولا يستطيع أن يقوم بأي عبادة، انقطع عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني تصدق بها في حياته، كأن يكون أوقف وقفا، أو أجرى نهرا، أو بنى بيتا للفقراء، أو غير ذلك من الأعمال الجارية، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، كأن يكون معلما ناصحا داعيا إلى الله تبارك وتعالى، نشر في الناس علما انتفعوا به، أو ترك فيهم كتبا ومؤلفات نافعة يفيدون منها، فإن أجره من هذا يأتي إليه ويصل إليه بعد موته، يصل إليه في قبره بعد موته. كلما تعلم متعلم وانتفع منتفع من تلك العلوم التي بثها ونشرها في الناس، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وهذا فيه أن الدعاء للميت ينفعه بعد موته، الدعاء له سواء من ولده أو من قرابته أو من عموم المسلمين، ينفعه الدعاء له، ينتفع به في قبره. أو ولد صالح يدعو له، أما الميت فلا يستطيع أن يدعو، ولا يستطيع أن يستغفر، لا لنفسه ولا لغيره، لأن عمله انقطع. فإذا الغرض الثاني من زيارة القبور السلام على المقبورين والدعاء لهم. ولهذا سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقال عند زيارة القبور؟ قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وتأمل هذه الدعوة المباركة التي هجرها كثير من الناس وجهلها كثير من الناس، النبي عليه الصلاة والسلام نصح وبين وعلم، ولكن كثير من الناس هجروا ما أرشد إليه وهجروا ما دعا ووجه إليه صلوات الله وسلامه عليه. فأصبح بعض الناس إذا ذهب إلى القبور يفعل أمورا محدثة وشركيات باطلة وأمور لم تشرع عند زيارة القبور. بعضهم إذا زار القبور لا يقول هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أي صائرون إلى ما صرتم إليه، نسأل الله لنا ولكم العافية، دعاء. هذا هجر كثير من الناس. أصبح كثير منهم إذا زار القبور قرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب من أولها إلى آخرها. وإذا سألته: من قال لك اقرأ الفاتحة إذا زرت القبور؟ هل عندك في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل ذلك الصحابة الكرام؟ من أين جئت بهذا العمل؟ من أين جئت بهذا العمل؟ من قال لك اقرأ الفاتحة إذا زرت القبور؟ الفاتحة على فلان أو لقبر فلان، ثم يقرأها وحده أو يقرأونها جماعة، من الذي قال افعل هذا؟ ولهذا تفعل البدعة وتهجر السنة، السنة التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام تهجر والبدعة تحيا. ولهذا قال أحد السلف: ما فعل الناس بدعة أو أحيوا بدعة إلا وهجروا في مقابلها سنة. كل ما أحيت بدعة وفعلها الناس هجرت في مقابل هذه البدعة سنة. على كل حال، القبور إنما شرعت زيارتها لهذين الغرضين: إحسان للميت وإحسان للزائر. الإحسان للميت بالدعاء له، والإحسان للزائر يحسن إلى نفسه بأن يذكر نفسه بالآخرة حتى يستقيم ويحافظ على طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. هذا هو دين الله، ولكن بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا ما شرع لهم، بدلوا الغرض الشرعي من زيارة القبور، وتحولت زيارة القبور إلى اتجاه للمقبورين بأنواع من العبادات وصنوف من الطاعات، سؤال والتجاء ودعاء وذبح ونذر إلى غير ذلك من العبادات التي لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى. فهجروا دين الله وهجروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحولوا إلى فعل بدع منكرة وشركيات باطلة وضلالات واضحة، يفعلونها عند القبور لا يزدادون بها إلا بعدا عن دين الله تبارك وتعالى. ها هنا يجب أن يتنبه المسلم الناصح لنفسه المريد لفلاحها في الدنيا والآخرة، أن يتنبه للغرض الذي شرعت زيارة القبور من أجله، وهو تذكر الآخرة والدعاء للموتى، ولا يتعدى هذا الحد. هذا هو حد الشريعة في زيارة القبور، هذا هو حد الشريعة في زيارة القبور، هذا هو الحد الذي شرع لنا زيارة القبور لأجله. فإذا خرج العبد عن هذا الحد وقع في الغلو. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. الغلو في قبور الصالحين
هو أن تتجاوز حد الشريعة فيما يفعل عند زيارتها. وإذا أردت لنفسك السلامة من الغلو فانظر إلى ماذا دعت الشريعة في هذا الأمر، وإياك أن تتجاوزه، إياك أن تتجاوز حد الشريعة، فإن تجاوزت حد الشريعة وقعت في الغلو. والغلو درجات، بل هو دركات متفاوتة، وكل خارج عن حد الشريعة في زيارة القبور فهو من الغلاة، واقع في الغلو شاء أم أبى. والشريعة وحدها هي التي فيها التوسط والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا يمكن أن يكون العبد وسطا عدلا قواما إلا إذا كان مستمسكا بالشريعة، بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وها نحن قد عرفنا حد الشريعة في زيارة القبور، وأن زيارتها إنما شرعت لتذكر الآخرة والدعاء للمقبورين، فمن تجاوز هذا الحد فقد غلا. ثم إن هذا الغلو في قبور الصالحين يحول هذه القبور أوثانا تعبد، كما قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. يصيرها أي يجعلها تصير وتصبح أوثانا، يجعلها تصبح وتصير أوثانا، أوثانا تعبد من دون الله. والوثن هو كل مكان وكل بقعة عبد من دون الله، وسيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا يدل على أن القبر إذا عبد أصبح ماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا يدلنا على أن القبر إذا عبد يصبح ماذا؟ يصبح وثنا. ليس الوثن هو فقط الصنم والتمثال، ليس الوثن هو الحجر المنحوت، الوثن كل بقعة عبدت، سواء كانت ضريح أو كانت شجرا أو كانت حجرا أو كانت أيا كانت، كل بقعة وكل مكان قصد وعبد فهو وثن. ولهذا دعا نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقوله وثنا يعبد هذا يدل على أن البقعة إذا عبدت وقصدت بالعبادة وخصت بالعبادة أصبحت وثن من الأوثان، فليس الوثن مختصا بالصنم كما يظنه بعض الناس، ليس الوثن مختصا بالصنم من حجر منحوت أو نحو ذلك، بل الوثن يشمل كل ما عبد وقصد من بقعة، من شجر، من حجر، من غير ذلك، كل ما قصد بالعبادة يكون وثنا. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وسيأتي معنا أن الله تبارك وتعالى أجاب دعوته صلى الله عليه وسلم وحمى قبره من أن يصل إليه أحد ويتخذه وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. قوله رحمه الله ما جاء، أي ما جاء في السنة، أي ما جاء في السنة. وهذه طريقة المصنف وغيره من علماء السلف وعلماء السنة، ينطلقون في بيان الدين وتقرير قواعده وبيان أحكامه والرد على المخالفين فيه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أي في السنة. ولهذا يسوق رحمه الله على ذلك الدلائل من سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة أهل السنة ونهجهم. أما أهل البدع فإنهم في هذا الباب لا يستدلون بآية محكمة ولا سنة ماضية ولا هدي للسلف الصالح رحمهم الله، وإنما يستدلون بتخرصات وظنون وأهواء ورغبات وتجارب ونحو ذلك، لا يستدلون على عباداتهم وعقائدهم وأعمالهم بكتاب ربهم ولا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. قال: وروى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مالك هو إمام دار الهجرة، أحد الفقهاء الأربعة، وهو من العلماء المحققين ومن أئمة أهل السنة ومن دعاة الحق والهدى، وله كتاب جامع في أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كتاب عظيم سماه الموطأ. يقول المصنف رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، وسؤال لربه تبارك وتعالى أن لا يكون قبره وثنا يعبد، أن لا يكون قبره وثنا يعبد. دعا الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة العظيمة قبل أن يموت صلوات الله وسلامه عليه. سأل الله أنه إذا مات ودفن وقبر صلوات الله وسلامه عليه أن لا يكون قبره وثنا يعبد، تصرف فيه أو إليه العبادة من دون الله تبارك وتعالى. وعرفنا قبل قليل أن هذا الحديث يدل على أن البقعة أيا كانت إذا عبدت أصبحت ماذا؟ أصبحت وثنا. ولهذا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي أنه إذا عبد أصبح وثنا، أي أنه إذا عبد القبر أصبح وثنا. ولهذا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا منه صلوات الله وسلامه عليه نصحا وبيانا والتجاء إلى الله تبارك وتعالى بأن يعيد قبره وأن يسلمه من أن يكون وثنا من الأوثان التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا استجاب دعوته. وقد مر معنا في الباب السابق أنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت وهو في النزع وفي سكرات الموت قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته أن تصنع صنيع اليهود والنصارى في قبور الأنبياء، وهي أن تتخذ مساجد. وعرفنا أن اتخاذها مساجد يكون بالبناء عليها ويكون بقصدها للعبادة وتحري العبادة عندها من صلاة ودعاء وذكر ونذر وغير ذلك. قال قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. لولا ذلك أي لولا هذا اللعن وهذا الوعيد وهذا التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام لأبرز قبره. لأبرز أي لجعل في مكان بارز في البقيع مثلا مع سائر القبور، يدفن مع سائر القبور، ولكن خشي، ولكن خشي روايتان، خشي أي النبي عليه الصلاة والسلام، خشي أي خشي ذلك الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذ مسجدا. ولهذا دفن صلوات الله وسلامه عليه في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة. والعلة من دفنه صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة هو هذا، خشي أن يتخذ مسجدا. وعلة أخرى ثبتت بها السنة وما رواه أبو بكر رضي الله عنه للصحابة حين مات عليه الصلاة والسلام، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. وهو عليه الصلاة والسلام مات في حجرة عائشة ودفن فيها، دفن فيها لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ودفن فيها أيضا خشية أن لو أبرز قبره صلى الله عليه وسلم لاتخذ أو أن يتخذ مسجدا، ثم يؤول الأمر ويتحول الحال إلى أن يتخذ وثنا يعبد من دون الله. دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة. ولما دفن في الحجرة ثم بعد ذلك دفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان الثلاثة في هذه الحجرة، والحجرة خارج مسجده عليه الصلاة والسلام، خارج مسجده، حجرة لعائشة كانت عائشة رضي الله عنها تحيض فيها، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيها في هذه الحجرة، فهي ليست من المسجد، ولم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. لما دفن الثلاثة في حجرة عائشة وخرجت رضي الله عنها من الحجرة، أغلقت أبواب الحجرة أو باب الحجرة والمنفذ إليها، ولم يكن هناك سبيل لدخولها أو أن يصل أحد إلى ذات القبر أو نفس القبر، بل أصبح مغلقا لا سبيل لأحد أن يصل إلى القبر نفسه حيث دفن عليه الصلاة والسلام. ثم في زمن الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد، والمسجد تمت توسعته في مراحل، المرحلة الأولى في زمن عمر رضي الله عنه، والمرحلة الثانية في زمن عثمان رضي الله عنه، والمرحلة الثالثة في زمن الوليد، كلما ازداد الناس وكثر المصلون وسع المسجد. فعمر رضي الله عنه عمل توسعة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الغرب ومن جهة الشمال. ثم في زمن عثمان رضي الله عنه أيضا عمل له توسعة من الجهة الأمامية جهة الجنوب، ومن جهة الغرب ومن جهة الشمال، ولم يوسع المسجد من جهة الشرق حتى لا يدخل القبر في المسجد ويبقى كما هو الحال خارج المسجد في حجرة عائشة رضي الله عنها. ثم لما جاء زمن الوليد بن عبد الملك وسع المسجد من الجهة الشرقية والغربية وجهة الشمال. ولما وسع من جهة الشرق صار بذلك القبر داخل المسجد من جهة الشرق، لكنه بتشاور مع أهل العلم أو بعض أهل العلم في زمانه جاء ووضع على القبر ثلاثة جدران، جدار ممتد من الشرق إلى الغرب في الجهة الأمامية للقبر، جدار ممتد من الشرق إلى الغرب في الجهة الأمامية للقبر، ثم جداران يبدأان، يبدأ كل واحد منهما من جانب من هذه الجوانب، من الجانب الشرقي والجانب الغربي، ويلتقيان في الشمال في زاوية، في زاوية وبشكل مسنم من جهة الشمال، فيصبح من وأيضا ببعد عن ببعد وبمسافة عن القبر، فأصبح الثلاثة جدر على شكل مثلث محيطة بالقبر، والجهة الأمامية للقبر جهة مسنمة، يعني الجهة الخلفية للقبر عندما يكون الإنسان أمام القبر يكون أمامه جهة مسنمة حتى يكون بعيدا عن القبر من وقف في تلك الجهة، يكون بعيدا عن القبر ويكون القبر ليس مسامتا له وإنما أمام الزاوية، وهذا كله فعله احتياطات حتى لا يقصد القبر، وهذا كله أيضا من الأسباب لئلا يصل أحد إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويتخذ وثنا. ثم أيضا بعد ذلك بني جدار ثالث، بني جدار ثالث على طريقة هذا الجدار، فأصبح قبر النبي عليه الصلاة والسلام يحول عن الوصول إليه ثلاثة جدر، يحول عن الوصول إليه ثلاثة جدر، الجدار الأول جدار حجرة عائشة، والجدار الثاني الجدار الذي بني في زمن الوليد، والجدار الثالث الذي بني بعد ذلك، وهذه الجدر حالت بين أن يصل أحد إلى أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. وإذا مارس بعض الناس شيئا من الشركيات قريبا من القبر فهم بعيدون عن أن يتخذوا ذات القبر ونفسه وثنا يعبد، وإنما يتخذون أشياء جعلت فيما بعد ووجدت فيما بعد بعيدة عن القبر، بعض الناس جهلا يتمسح بها أو يتبرك بها أو يلتصق بها طالبا البركة إلى غير ذلك من الأعمال الباطلة المحرمة، ولكن لا يصل أحد إلى قبره عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل حماه وحال بين أن يصل إليه أحد، وهذا من إجابة الله تبارك وتعالى لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وها هنا ينبغي أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وما يفعل في بعض البلدان من دفن للصالحين داخل المساجد هو عمل منكر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلال هؤلاء بوجود قبره عليه الصلاة والسلام في المسجد ليس دليلا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن داخل المسجد وإنما دفن خارجه في حجرة عائشة رضي الله عنها. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله، لاحظوا هذه الكلمة وقوة وقعها، اشتد غضب الله أي أن الله تبارك وتعالى غضب غضبا شديدا على أقوام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ضم هذا إلى ما سبق في الباب الماضي، في الباب الماضي قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وفي الحديث الذي قبله حديث أم سلمة قال أولئك شرار الخلق عند الله. فلاحظ من يتخذون القبور مساجد ما شأنهم؟ شرار الخلق، ملعونون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله عليهم. من هم هؤلاء؟ من هم؟ ماذا فعلوا؟ أنا أريد أن ننتبه لهذه النقطة جيدا. من هم وماذا فعلوا؟ اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. ما معنى اتخذوها مساجد؟ أي قصدوا عبادة الله تبارك وتعالى عندها، تحروا عبادة الله عندها. لاحظ هنا لم يعبدوا غير الله، وإنما تحروا عبادة غير الله عند القبور. تحروا الصلاة، تحروا الدعاء، تحروا الذكر عند القبور، تحروا تقريب القرابين والنذور لله عند القبور. من يفعلون هذه الأعمال تنطبق عليهم هذه الأحاديث، اللعن، اشتداد الغضب، أنهم من شرار الخلق. إذا كانت هذه الأحاديث تنطبق على هؤلاء الذين اتخذوا القبور مساجد، قبور الأنبياء وقبور الصالحين مساجد بقصدها للعبادة، بأن يفعلوا عندها ويتحروا عندها ما يفعل في المساجد، إذا كان هؤلاء ينطبق عليهم هذه الأحاديث، فكيف بمن يذهب للقبور ليعبدها؟ كيف بمن يذهب للقبور ليعبدها، ليقصد المقبور بالعبادة، بأن يدعو صاحب القبر، بأن يستغيث بصاحب القبر، بأن يستشفع بصاحب القبر، بأن يذبح ويندر لصاحب القبر؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اشتداد غضب الله جل وعلا ووصفهم بأنهم شرار الخلق ولعنهم بلعنة الله تبارك وتعالى، من اتخذوا القبور، قبور الأنبياء مساجد، أي قصدوها لتحري العبادة عندها، فكيف إذن بمن يقصد القبور ليعبدها، ليستغيث بها، ليذبح لها، ليطلب من المقبورين المدد والشفاء والعافية؟ فهذا أشد إثما وأعظم جرما. الأول وقع في ذريعة الشرك فاستحق هذا الوعيد، والثاني وقع في الشرك الصراح والكفر البواح، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. اتخاذ القبور مساجد نهي عنه لأنه ذريعة من الشرك، ذريعة إلى الشرك، وقد جاء فيه ما جاء من الوعيد، فكيف بمن يقع في الشرك نفسه ويدعو المقبورين ويستغيث بالمقبورين ويطلب من المقبورين ويسأل من المقبورين ما لا يسأل إلا من الله تبارك وتعالى؟ وأصبح بعض من يسافر إلى بلد فيه قبر، سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره، يرسل بعض الناس معه رسائل فيها حاجات وطلبات يرسلونها إلى الميت، يرسلونها إلى الميت. وقد رأيت بعض ذلك، رأيت بعض ذلك مما يؤسف حقا ويؤلم حقا، أن يصل الحال بالناس جهلا بدين الله تبارك وتعالى إلى هذا الحد. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك من الآيات. ثم يتحول سؤال الله والالتجاء إليه وطلب الحاجة منه إلى بعث أوراق إلى المقبورين تطلب منهم الحاجات، ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من رب الأرض والسماوات. مما رأيته من ذلك، يكتب بعضهم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فلان بن فلان في البلد الفلاني، أسكن في حلة كذا، في منطقة كذا، في شارع كذا، رقم البيت هو كذا وكذا، أحتاج إلى زوجة، وأحتاج إلى سيارة، وأحتاج إلى فيلا كذا، وأحتاج، وأرجوك يا رسول الله ألا تخيب أملي ولا ترد طلبي ولا كذا إلى آخره. وفي حالة يقول وفي حالة الإجابة هذا الطلب عنواني هو المكان الفلاني، عنواني هو المكان. هذا ضلال والعياذ بالله، هذا هو الضلال. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألت فاسأل، إذا سألت فاسأل، فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أختم الكلام على هذا الحديث بذكر فائدة. قال في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، فجمع في هذا الحديث بين جملتيه الأولى والثانية، جمع بين أمرين: وسائل الشرك ووقوع الشرك. أما وقوع الشرك ففي قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر إذا عبد صار وثنا، إذا عبد صار، واتخذ المقبور شريكا لله تبارك وتعالى. والوسيلة في الجملة الثانية، قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه وسيلة إلى الشرك، الشرك هو اتخاذ القبر وثن، والوسيلة المفضية إلى هذا الشرك أن يتخذ القبر مسجدا. ما معنى أن يتخذ القبر مسجدا؟ أي أن يقصد القبر لتتحرى العبادة عنده، كأن يقول القائل: أدعو عند القبر أفضل، أصلي ركعتين عند القبر أفضل، أجلس فترة طويلة عاكفا عند القبر أدعو الله أفضل. فإذا تحرى العبادة عند القبر وقع في ذريعة من ذرائع الشرك، واستحق ما جاء في النصوص من الوعيد الشديد باللعن، وأن غضب الله يشتد عليه، وأنه من شرار الخلق. نعم.
قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره.
مرة ثانية.
قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر الذي رواه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن سفيان وهو ابن عيينة، عن منصور ابن المعتمر، عن مجاهد بن جبر رحمه الله، في معنى قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى. اللات في سورة النجم قرأت بتشديد اللام وتخفيفها، وقد مر معنا هذا فيما سبق. تخفيف اللام أفرأيتم اللات والعزى، هذا اشتقاقا لهؤلاء، اشتقوا لصنم من أصنامهم من اسم الله الإله، اشتقوه لصنم، وهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. واللات بالتشديد هو اسم رجل كان يلت السويق للحجاج، كان يلت السويق للحجاج، ومعنى يلت السويق أن يعجنه. كان عنده صخرة منفرشة منبسطة، وكان يأتي بالسويق ويلته يعجنه عليها، ويصنعه خبزا يقدمه للحجاج وقاصدي مكة. وهو بهذا العمل صار محبوبا عند الناس، وهذا أمر جبلي معروف، أمر جبلي معروف، أن من يحسن إلى الناس يحبه الناس، يحبونه لإحسانه ولمعروفه ولجمائله ولصنائعه الحسنة. فالرجل كان منتدبا نفسه لهذا العمل، عنده صخرة يلت يعجن عليها السويق، وكان يعرف بين الناس باللات، يعرف بينهم باللات أي الذي يلت السويق أي يعجنه، ومضى على هذا العمل حياته إلى أن مات وهو يعرف بين الناس في هذا العمل. وهذا العمل من الأعمال الطيبة، عمل طيب، إكرام الناس والإحسان إليهم وتقديم الطعام لهم، هذا عمل طيب، عمل صالح، فكان معروفا بينهم بهذا العمل الطيب. لما مات ماذا قال مجاهد؟
قال كان يلت لهم السويق فماتوا فعكفوا على قبره.
فمات فعكفوا على قبره، مات فعكفوا على قبره لما فقدوه وهو محبوبا عندهم. تعبير عن هذه المحبة ومجارات لأشجان الحب التي في قلوبهم تجاه هذا الرجل الذي فقدوه، أصبحوا ماذا؟ يعكفون عند قبره، يعكفون عند قبره. والعكوف هو المكوث وقتا طويلا، يمكث عند القبر ساكنا خاشعا وقتا طويلا ومدة، عكفوا عند قبره وأصبحوا بهذا يعبدونه، يعبدونه، يصرفون عبادات عند قبره بالتدريج، خشوع وتذلل ثم دعاء وسؤال واستشفاع وطلب وذبح ونذر إلى غير ذلك، إلى أن أصبح هذا قبر هذا الرجل والحجر أيضا الذي كان يلت عليه السويق أصبح صنما من كبار الأصنام التي تعبد وتقصد في الجاهلية. وجاء الإسلام وجاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهدم هذه الأصنام ومن جملتها هذا الصنم. فإذا قصة عبادة اللات ما هي؟ أنه رجل صالح عندهم، معروف عندهم بالصلاح، ولما مات عكفوا على قبره وعبدوه. وهذا الشاهد للترجمة أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد، فهذا غلو في قبره إلى أن صار قبره وثنا يعبد من دون الله ويقصد بالعبادة من دون الله. هذا قول مجاهد. وكذلك جاء عن ابن عباس لفظه
قال كان يلت السويق للحاج،
انتهى. قال كان يلت السويق للحاج، يعني اللات الذي يعبد، هذا الذي يعبد هو كان يلت السويق للحاج. لماذا اتجه هؤلاء إلى قبره بالعكوف والعبادة؟ لصلاحه. وهنا خذ فائدة تستفيدها من هذا الباب، أن تعلق القلوب وصرف العبادة للصالحين أقرب إلى قلوب الناس من صرفها إلى حجر أو شجر أو غيره، للمحبة التي ملأت قلوب الناس تجاه الصالحين. ولهذا عبادة قبور الصالحين أقرب إلى الناس من عبادة شجرة أو حجر أو غير ذلك من الأماكن، هذا أقرب. والوقوع في الشرك من هذه الجهة أقرب إلى الناس من الوقوع في الشرك بعبادة حجر أو شجر أو نحو ذلك. ولهذا جاءت الشريعة بسد الذرائع في أحاديث كثيرة جدا من التعلق بقبور الصالحين باتخاذها مساجد، ومن ثم بصرف العبادة للمقبورين. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين نعم
عليها المساجد
والمتخذين عليها المساجد والسرج. والمتخذين عليها المساجد والسرج، أي أنه عليه الصلاة والسلام لعن الزائرات ولعن المتخذين على القبور المساجد ولعن المتخذين على القبور السرج. فهذه ثلاثة أعمال ذكرت في الحديث فيها لعن، لعن زائرات القبور، وفي الحديث الآخر لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. والمتخذين عليها المساجد والمتخذين عليها السرج، أي أن هؤلاء الثلاثة كلهم حلت عليهم اللعنة، لعنة الله تبارك وتعالى. لعن زوارات القبور أي زائرات القبور كما في هذا الحديث، وليس المراد بقوله في اللفظ الآخر لعن الله زوارات القبور أي المكثرات من الزيارة، وإنما المراد به الزائرات. تأتي صيغة المبالغة ولا يراد بها المبالغة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. الطعان ليس المراد أي كثير الطعن، واللعان ليس المراد كثير اللعن، وإنما المراد ليس بذي طعن وليس بذي لعن. فإذا ليس المراد هنا المبالغة. كذلك قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، ليس المراد المبالغة، ليس المنفي هنا المبالغة في الظلم، وإنما المنفي هو الظلم نفسه، أي ليس بذي ظلم، ليس بذي ظلم. وهنا قوله لعن الله زوارات ليس المراد المبالغات في الزيارة، وإنما المراد من يزرنا القبور. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كان هناك نهي للجميع عن زيارة القبور، ثم أجاز وأباح للرجال زيارتها، قال ألا فزوروها. والنساء مخصوصات من هذا الخطاب، لا يشملهن هذا الخطاب، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لعن الله زوارات القبور. فالمرأة ممنوعة، منهية عن زيارة القبور. ومثل هذا قضية اتباع الجنائز، قضية اتباع الجنائز. جاء في الحديث أن من صلى على جنازة فله قراط، ومن اتبعها فله قراط. هل هذا يشمل النساء؟ لا يشمل النساء، بل هن مخصوصات لمجيء النهي، نهي النساء عن اتباع الجنائز. فالمرأة منهية، فليست داخل المرأة في عموم هذا الحديث في اتباع الجنائز، فهي لا تتبع الجنازة. إن جاءت للمسجد اتفاقا للصلاة وحضرت الجنازة تصلي، لكن لا تتبع الجنازة. وكذلك إذا مرت بالقبر اتفاقا دون قصد له بالزيارة لها أن تسلم، لها أن تسلم، لكن ليس لها أن تتبع جنازة، وليس لها أن تزور قبرا. ولكن إن جاءت للمسجد ووجدت جنازة صلت مع عموم الناس دون قصد لاتباع الجنازة، وكذلك إن مرت بقبر سلمت دون قصد بزيارة القبور. فهذا هو المشروع في حق المرأة، لا تتبع الجنازة ولا تزور القبور لأنها نهيت عن ذلك. ومن الحكم التي ذكرت في هذا أن المرأة ضعيفة، أن المرأة ضعيفة وسريعة الجزع وقليلة الاحتمال، فلو فتح المجال لها بهذه الزيارة يقع في المقابر وعند القبور من جزع النساء ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ما هو أمر يتكاثر في النساء دون الرجال. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والنائحة إذا لم تتب، خص المرأة بالذكر لأنها أسرع ما يكون إلى هذا الأمر. وهذا من الحكم التي لأجلها منعت المرأة من الزيارة. فالمرأة منهية عن زيارة القبور، ممنوعة من زيارة القبور، ولو أنها مرت بقبر في طريقها دون قصد منها لزيارة للقبر فلها أن تسلم بالسلام المشروع: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. قال: والمتخذين عليها المساجد. هذا الأمر الثاني في الحديث الذي فيه اللعن، المتخذين عليها المساجد. وهذا من جملة أحاديث كثيرة فيها الوعيد على من اتخذ القبور مساجد، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد. هناك اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، وهنا المتخذين عليها المساجد، فالأمر شامل لقبور الأنبياء وقبور غيرهم. أيا كان القبر لا يحل أبدا بحال أن يتخذ مسجدا، لا يحل بحال أن يتخذ مسجدا. وقد عرفنا فيما سبق أن اتخاذ القبر مسجدا يكون بأمرين: الأمر الأول بأن يبنى عليه المسجد، أن يبنى عليه المسجد، فإذا بني عليه المسجد اتخذ مسجدا. ويكون أيضا بأن يفعل عنده ويتحرى عنده ما يفعل في المسجد من صلاة ودعاء وذكر وقراءة قرآن وغير ذلك. فإذا فعل هذين في القبر أو عند القبر فقد اتخذ القبر مسجدا، واستحق فاعل ذلك ما جاء في هذه النصوص من أنواع الوعيد. والمتخذين عليها مساجد أي على القبور، إما بالبناء أو بتحري العبادة والدعاء. والسرج أي لعن المتخذين السرج على القبور. والسرج معروفة، السرج معروفة هي أشياء تكون بها إضاءة المكان، وإضاءة القبور، إضاءة القبور ووضع السرج والقناديل هذه وجودها وسيلة لتعظيم القبر والتعلق به، ولا سيما إذا زيد في الإضاءة وفي تجميلها وقوة النور، فإن سطعان النور يسطع في قلوب الجهال فيجرهم إلى القبر ليفعلوا عنده ما يفعلونه من أعمال. وبعض الناس من شدة جهله وقلة بصيرته مجرد الزخرفة والإضاءة، مجرد الزخرفة الجميلة والإضاءة تجر قلبه لقصد المكان، فإذا رأى الزخارف الجميلة التي تشد الناظر ورأى الإضاءة القوية وسطعان النور في البقعة، ورأى جمال الستور المرخاة على القبر، ورأى الزخارف والنمارق التي حول القبر، هذه وحدها كافية أن تجره إلى قصد القبر 100%. ما يحتاج في هذا الأمر إلى دليل من القرآن ولا من السنة ولا أي شيء من ذلك، مجرد ما يرى هذا النور الساطع ويرى هذه الزخرفة الجميلة ويرى هذه الستور المرخاة، هذه وحدها كافية أن يخر ساجدا للقبر وأن يتقرب إليه بأنواع القرب. ولهذا جاء الإسلام بالمنع، لعن الله المتخذين السرج. لماذا؟ لأن عندما تتخذ السرج على القبور وتوضع الزخارف وتوضع عليها الستور وتبنى بشكل عال رفيع، هذا يشد الجهال ويجر الأغمار إلى أن يتجهوا إلى القبور وأن يقصدوها بالعبادة. ولهذا كل ما قويت الزخرفة والنمرقة والتجميل وقويت الإضاءة ازداد الإقبال، إقبال الجهال، لأن هذه الزخارف تشد الجهال وتستجر قلوبهم إلى قصد المكان، إلى قصد المكان. ومثل مثل السرج الإضاءة بالإضاءة الحديثة، بل هي أشد، الإضاءة الحديثة أقوى في 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 سطعان المكان وقوة النور فيه، الكشافات المضيئة والأنوار الجميلة هذه أقوى في 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 التأثير وفي وفي الجلب. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام بل لعن من يفعل ذلك، لعن المتخذين على القبور مساجد والسرج، أي الذين يضعون على القبور السرج. وشريعة الإسلام في من قبر أن يوارى في قبره وأن لا يرفع قبره، وإنما يرفع قيد الشبر حتى يعرف أنه قبر فقط، لا يبنى عليه بناء ولا يوضع عليه جصا ولا يبنى عليه قبة ولا غير ذلك. كل ذلك لم يأتي فيه شيء في دين الله تبارك وتعالى، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشيدا إلا سواه، ولا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشيدا إلا سويته. لماذا؟ لأن تشييد القبر ووضع القبة عليه ووضع الزخارف والأنوار والإضاءات والستور وما إلى ذلك، هذا يجر الناس إلى تعظيم القبر وقصده والتبرك به والعكوف عنده إلى غير ذلك من أعمال الجاهلية. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان.
الأولى تفسير الأوثان، أي أن الوثن ليس كما يظنه كثير من الناس أنه الصنم فقط، بل الوثن شامل للصنم ولغيره مما خص من البقاع في العبادة. فالبقعة إذا خصت بالعبادة أصبحت وثنا، سواء من حجر أو من شجر أو قبر أو غير ذلك. والدليل الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ففيه دلالة على أن القبر إذا عبد صار ماذا؟ وثنا. نعم.
الثانية تفسير العبادة.
الثانية تفسير العبادة، وأن العبادة ليست الصلاة فقط، بل العبادة تكون بالصلاة وتكون بالدعاء وتكون بالعكوف، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تكون بذلك كله. فالعبادة تتناول الصلاة وتتناول الدعاء وتتناول العكوف. ولهذا قال مجاهد في تفسير الآية: فلما مات ماذا؟ عكفوا على قبره. عكوفهم على قبره هذا عبادة، فالعكوف عبادة والصلاة عبادة والدعاء عبادة، وكل هذه الأعمال لا يجوز أن تفعل عند القبور.
الثالثة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه.
أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعذ، أي في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إلا مما يخاف وقوعه، يعني يخاف على الأمة أن تقع فيه، سواء في قبره أو في قبور الصالحين والأولياء وغيرهم. وهذا الذي خاف منه عليه الصلاة والسلام وقع فيه كثير من الناس في أماكن شتى، أصبحوا يقصدون قبور الصالحين بل قبور غيرهم يقصدونها للعبادة ويقصدونها للطاعة، وأصبحت هذه بابا من أبواب الارتزاق وأكل أموال الناس بالباطل. وأصبح بعض الناس يستخف بعقول الناس استخفافا عجيبا، وقد بلغنا وسمعنا من القصص التي يندهش لها السامع في استدراج الناس لقصد البقاع بالعبادة. ومما بلغنا في ذلك أن رجلا من المفترين كان معه حمار له، فمات الحمار، ففكر في طريقة يستجلب بها مالا، فجاء وحفر حفرة ودفن فيها حماره، ثم سنم الحفرة وجعلها على هيئة قبر ووضع لها ضريحا وبناية، ثم ذهب للناس وقال: اكتشفت قبر من قبور الأولياء وقبور الصالحين، يستجاب عنده الدعاء وتحل فيه البركة وتتنزل فيه الرحمات وما إلى ذلك. وجلس عند القبر سادنا أن يعطيه الناس الأموال الكثيرة من أجل أن يأتوا عند القبر ويعكفوا عنده ينال من هذه الرحمات والبركات التي تتنزل على هذه البقعة. فأصبح كثير من الناس يتخذها سبيلا لأكل أموال الناس بالباطل. فإذا لم تتخذ مساجد فقط قبور الصالحين، لم تتخذ مساجد قبور الصالحين، بل اتخذت مساجد قبور الصالحين وقبور الطالحين وقبور الحمير. نعم.
الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، أي جعله وثنا يعبد، قرن به اتخاذ القبور مساجد. وهذا القرن كما ذكرت سابقا فيه الجمع بين الوسيلة والنتيجة. الوسيلة للشرك اتخاذ القبور مساجد، والنهاية وهي الشرك أن يكون القبر وثنا يعبد.
الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله.
ذكر شدة الغضب من الله، والله تبارك وتعالى يحب ويغضب، والغضب من صفاته سبحانه وتعالى ثابت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وشدة الغضب منه تبارك وتعالى على فاعل هذا الأمر يدل على نكارة هذا الأمر وشناعته.
السادسة وهي من أهمها: صفة معرفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان.
المسألة هذه المسألة السابعة في صفة معرفة عبادة اللات، وهذه مفيدة جدا وهي مسألة مهمة كما نبه المصنف. ما صفة عبادتها؟ قال مجاهد: عكفوا على قبره. هذه صفة العبادة، عكفوا على قبره. فالعكوف عند القبر بالمكث الطويل والبقاء الطويل خاشعا متذللا منكسرا، حتى إن بعضهم لا يقف عند القبر على هيئة الصلاة خاشعا خشوعا لا يكون منه في الصلاة، فهذا عبادة.
السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح.
معرفة أنه قبر رجل صالح، أي اللات، صالح عند هؤلاء، أي معروفا بأعمال صالحة عندهم، وهو لت السويق وتقديمه للحجاج. وهذا فيه أن تعلق الناس بقبور من يعرفون عندهم بالصلاح ألصق وأقرب من التعلق بالشجر أو الحجر أو نحوهما.
الثامنة: أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية.
أنه اسم صاحب القبر، صاحب القبر يسمى اللات، وهذا الاسم مأخوذ من فعله وصنيعه وهو لت السويق. ومعنى التسمية هو أنه كان يلت، أي يعجن السويق للناس ويقدم لهم طعاما يأكلونه.
التاسعة: لعنه زوارات القبور.
لعنه زوارات القبور، وهذا فيه كما تقدم الدلالة على المنع، منع النساء من زيارة القبور.
العاشرة: لعنه من أسرجها.
لعنه من أسرجها، أي من وضع على القبور السرج، الإضاءة والإضاءة سواء بالسراج الذي كان يستخدم قديما أو بالإضاءة الحديثة وهي أبلغ، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، بارك في علمكم، ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ماذا يقال لمن يسأل ويطلب من الشهداء وعلته أنهم أحياء، أنهم أن الشهيد حي، وكذلك يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله زعما أنه أولى وأفضل من الشهيد؟
هنا خلط يقع فيه كثير من الناس في هذه المسألة، وهي الخلط بين الحياة الدنيوية والحياة البرزخية. والحياة الدنيوية مختلفة في أعمالها وفي أحوالها وفي أمورها عن الحياة البرزخية. النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة التي هي الحياة الدنيوية. وكذلك الشهداء، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، فهم أحياء في قبورهم حياة برزخية. أما الحياة الدنيوية فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، والقرآن صريح في ذلك: إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، مات وانقطع بموته عمله عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ولهذا فهو عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه ما كان يطلب منه في حياته، كانوا في حياته يطلبون منه أن يدعو لهم، مثل ما مر معنا عكاشة بن محصن قال ماذا؟ ادعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. وفي القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، يأتيه الآتي ويقول: استغفر لي، أو ادعو الله لي، أو اسأل الله أن يغيثنا كما في الاستسقاء. فهذا كله كان يفعل في حياته. أما بعد مماته فالميت لا يخاطب، ولا يطلب منه. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة في قصة معروفة، قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. وانتبهوا للحديث يا أخوان، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ما معنى إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك؟ معنى ذلك أنه إذا مات لا يستغفر لها، وإلا ما فائدة القيد بقوله إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك؟ فهو عليه الصلاة والسلام بعد مماته لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد، لأنه عليه الصلاة والسلام مات، ومن مات انقطع عمله، وهذا يطلب منه في حياته، كما أنه يطلب من الصالحين في حياتهم. يقول القائل لأخيه: ادعو الله لي، أو ادعو الله للمسلمين، أو ادعو الله أن يغيث المسلمين، أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. أما الأموات فلا يخاطبون، فهو عليه الصلاة والسلام ميت. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في مسائل: هل كانوا يذهبون عند قبره يسألونه؟ كانوا يصابون بقحط ويصابون بمور، ما كانوا يأتون قبره ويطلبون منه الدعاء. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، والآن نستسقيك بعم نبينا، قم يا العباس ادعو الله لنا. كنا نستغيث بنبينا والآن نستغيث بعم نبينا، قم يا العباس فادعو الله لنا. ما معنى نستغيث بنبينا؟ نستسقي بنبينا أي نطلب منه أن يسأل الله أن يغيثنا. اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا والآن نستسقيك بعم نبينا، قم يا العباس فادعو الله لنا. فكانوا يطلبون الغيث من الله تبارك وتعالى، والذي يدعو هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات لم يفعلوا ذلك، لماذا ذهبوا إلى العباس؟ لماذا ذهبوا للعباس لو كان طلب الدعاء من الميت جائزا؟ لماذا ذهبوا إلى العباس وهم أحرص الناس على الخير؟ وهذا فيه دليل على أن الميت لا يطلب منه، وهو عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية. بعض الناس استدلوا على هذا الأمر بأحاديث لم تثبت، أحاديث لم تثبت، وما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا حجة فيه. ومن ذلك ما جاء في الحديث أنه قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم يوم الاثنين ويوم الخميس، فما كان فيها من خير حمدت الله، وما كان فيها من ذنب استغفرت الله لكم. هذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فما لم يثبت لا حجة فيه، ما لم يثبت لا حجة فيه. والحجة في الثابت والصحيح عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام ميت، ومن قال إنه ليس ميتا فمعنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا نبيهم وهو ماذا؟ وهو حي. معنى ذلك أن الصحابة دفنوا نبيهم وهو حي. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي جاءوا بنبيهم حيا ودفنوه. الذي يقول أنه لم يمت معنى ذلك أن الصحابة دفنوه حيا، والعياذ بالله، من يقول ذلك؟ فهو عليه الصلاة والسلام مات، لكنه حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. والحياة البرزخية لها أحكامها، ولا يطبق على الحياة البرزخية ماذا؟ ما يطبق في الحياة الدنيوية. هنا كما قلت لكم جاء الخلط من هؤلاء، فأخذوا يطبقون على حياة نبينا عليه الصلاة والسلام وحياة الشهداء البرزخية ما يطبق على الحياة الدنيوية. قالوا: كما أن الأحياء من الصالحين يقال لهم ادعوا الله لنا، فكذلك الأحياء حياة برزخية يقال لهم. وهذا خلط واضح جاء وقع فيه هؤلاء من عدم تفريقهم بين الحياتين، الحياة الدنيوية والحياة البرزخية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقتصر على الدعاء المأثور في زيارة القبور الذي ذكرتموه آنفا، أم يجوز أن يزاد عليه كالدعاء للميت خاصة؟
الدعاء المأثور معصوم، خذوها فائدة. جميع الأدعية المأثورة معصومة. ما معنى معصومة؟ أي ليس فيها خطأ، لا يوجد فيها خطأ مطلقا أبدا، لا يوجد فيها خطأ لا في حرف ولا في كلمة ولا في أي شيء. الأدعية المأثورة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام معصومة. خذ وأنت مطمئن، أدعو بها وأنت مطمئن، ليس فيها أي خطأ، معصومة من الخطأ، سالمة من الخطأ، تدعو بها وأنت مطمئن. أما الأدعية التي ينشئها الناس فما شأنها؟ ليست معصومة، قد تكون سليمة، وقد تكون فيها بدع، وقد يكون فيها شركيات. الأدعية التي ينشئها الناس ليست معصومة. الآن الأدعية التي ترونها في الكتب يخترعها بعض الناس وينشئونها ويخصصون منها أدعية لأعمال معينة، هذه أدعية ليست معصومة، عرضة للخطأ، قد يكون فيها خطأ، وقد يكون فيها بدعة، وقد يكون فيها شركا، وقد تكون سالمة. وإن كانت سالمة فالثابت ماذا؟ أحسن وأكمل. ولهذا الذي ينبغي على المسلم أن يعود نفسه على حفظ الأدعية المأثورة والدعاء بها، حفظ الأدعية المأثورة والدعاء بها، أن يحفظها بألفاظها وأن يتقن ألفاظها إتقانا تاما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربى الصحابة على إتقان ألفاظ الأدعية المأثورة. وخذوا مثالا على ذلك ما جاء في حديث البراء ابن عازب في الدعاء الذي يقال عند النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لما سمع البراء هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أعاده أمام النبي عليه الصلاة والسلام ليستثبت من حفظه له، وسمعه منه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل البراء إلى آخر هذا الدعاء وبنبيك الذي أرسلت؟ قال البراء وبرسولك الذي أرسلت. ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ لا، وبنبيك الذي أرسلت، صحح له. إذن حفظ الأدعية الماثورة بألفاظها بحروفها، هذا أتم للإنسان وأكمل في دعائه وفي سؤاله لربه تبارك وتعالى. والدعاء إذا كان سليما لا محذور فيه، لا, 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 لا إثم فيه، ولا معصية ولا بدعة ولا شرك، فلا بأس أن يدعو الله به. مثل إن عرضت للإنسان حاجة، فدعا بها، مثل أن إنسان رغب في الزواج وقال اللهم أني أسألك أن تمن علي وأن تكرمني وأن تيسر لي زوجة صالحة مثلا، هذا لا بأس به، لا بأس به. ومثل ذلك في حاجات الإنسان إذا سلم الدعاء من الإثم أو سلم من المعصية أو سلم من البدعة أو سلم من الشرك فلا بأس به. حتى الدعاء نفسه الصحيح قد يدخل الإنسان فيه لفظة تؤثر، مثل لو قال اللهم إني أسألك زوجة صالحة إن شئت يا رب العالمين، إضافة هذه الكلمة تؤثر. وسيأتي معنا في هذا الكتاب في الدعاء لا يقول أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم في المسألة. فإذا قد يكون الإنسان في الدعاء الذي يأتي به قد تدخل كلمة يدخلها بقصد حسن فتؤثر في دعائه، تؤثر في دعائه. ولهذا الأدعية الماثورة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام معصومة وسالمة ولا شيء فيها. فالذي ينبغي هو أن يحافظ الإنسان على الدعاء المعصوم، دعاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا دعا الإنسان بدعاء صحيح لا محظور فيه ولا إثم ولا بدعة ولا شرك فلا بأس به، ولكن المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام أتم وأكمل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل عند الدعاء للميت يشرع رفع الأيدي، وهل تستقبل القبلة من القبر؟
عندما يزار القبر يسلم، ولم يأتي في هذا الموضع رفع اليدين، وإنما يسلم على الميت: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكذلك عندما يدفن قال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني يحتاج إلى الدعاء، دعاء المسلمين له بأن يثبته الله تبارك وتعالى، ودعاء المسلمين ينفع. وقد جاء في الحديث: ما من ميت يقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فهم يشفعون له عند الله بدعائهم. ولكن أهل القبور عكسوا القضية، بدلا يشفعوا للميت بالدعاء له أصبحوا يطلبون منه الشفاعة، عكسوا القضية ونكسوها رأسا على عقل. فسألوا الله له التثبيت، يسأل له التثبيت بعد أن يدفن، اللهم ثبته بالقول الثابت، يسأل له الثبات. وهل ترفع الأيدي هنا أو لا ترفع؟ بعض أهل العلم قال ترفع الأيدي هنا أخذا بالعمومات، مثل إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم.
وهذا السائل يقول: ما هي الأماكن المشروعة زيارتها في المدينة؟
المدينة يشرع، ما يشرع زيارته في المدينة 5 أماكن فقط. أولها المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يشرع السفر إلى المدينة لأجله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولهذا من يسافر إلى المدينة يسن له أن ينوي زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وشد الرحل لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل إلى المسجد يصلي فيه ركعتين ويصلي ما تيسر من الفرائض ولا يحد هذا بعدد، وقد جاء في حديث أن يصلي ثمانية أيام لكنه غير صحيح، غير صحيح وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعمل به، وإنما يصلي المسلم ما تيسر له، ويحاول أن يصلي الفروض كلها في المسجد وأن يمكث في المسجد يقرأ القرآن ويذكر الله ويحضر حلق العلم ويجلس في المسجد ينتظر الصلاة، فذلك هم الرباط. ثم بعد ذلك يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه الزيارة المسنونة بأن يقف أمام القبر وتكون القبلة خلفه ويسلم، كما كان ابن عمر يفعل، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف. ثم بعد ذلك زيارة مسجد قباء، الذهاب إلى مسجد قباء للصلاة فيه. قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. وكذلك يشرع زيارة قبور البقيع للسلام على من فيها، السلام المشروع بدون النياحة وبدون فعل البدع والضلالات وبدون المكس عند القبور أو في القبور، وإنما يسلم ويتذكر الآخرة. يقول كما جاء في السنة: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويمضي. وكذلك يشرع زيارة قبور الشهداء عند جبل أحد وفيهم عم النبي صلى الله عليه وسلم، يزور قبور الشهداء للسلام عليهم بالسلام المشروع، يقف هناك ويسلم ويتذكر الآخرة، يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما النياحة والدعاء بدعوى الجاهلية والأدعية المطولة وما فيها من بدع وما فيها من خرافات، كل ذلك ليس من دين الله. دين الله عز وجل واضح، وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم بين، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،